الحمد لله الخالق المبدئ الفاطر، وصلى الله وسلم على عبده المصطفى الطاهر سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكواكب الزواهر وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فإننا أمام مسألة مهمة وقضية كبيرة متعلقة بشأن وجودنا في الحياة والخلافة عن الله تبارك وتعالى في هذه الأرض. ولم يبتدئ قيام المهمة للإنسان على ظهر الأرض إلا بأسرة، وكانت الأسرة التي ابتدأ بها أداء الدور الإنساني على ظهر الأرض الموصوف بالخلافة مكونة من اثنين، آدم وحواء. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فكانت تلك الخلافة التي هي لها آدم نزل إليها للقيام بها إلى الأرض، نزل مع أمنا حواء عليهما السلام. فكان بداية القيام بالدور والخلافة عن الله في أرضه على ظهر هذه الأرض. قال الله تعالى في ذلك: قال اهبطا بعضكم لبعض عدو، فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وقال في من ضيع المهمة في حق الأسرة وقيامها بأمر الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال جل جلاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ولا رقابة أحق بأن ينتبه منها الإنسان من رقابة الله، لا رقابة أصحاب الوظيفة ولا أهل المؤسسة ولا رقابة أهل المخابرات التابعة لمختلف الدول في العالم. رقابة الحق أكبر وأخطر وأعظم، والمصير إليها: إن الله كان عليكم رقيبا. إذا علمنا هذه الحقيقة، فإن حقائق الإسلام هي الخلافة عن رب الأنام في الأرض، القيام بها، وهو الهدى الذي أنزله الله: فإما ياتينكم مني هدى. ولن تقوم أسرة بهذا الهدى إلا أن تدرك وتهتم وتحسن التنفيذ، تدرك المهمة وتهتم بها بإعطائها حقها من الهمة والنية والعزيمة والجد، وتحسن التنفيذ والأداء. بذلك تتكون الأسس والمقومات عند الأسرة لبنائها أسرة مسلمة. ومعنى أسرة مسلمة متحررة عن تبعية الأهواء والشهوات والاتجاهات والأفكار والأنظمة المختلفة في كل ما خالف منهج الحي القيوم. تحررت عن كل ذلك وصارت تابعة في العبودية لإله واحد، وفي القدوة والاهتمام بنبي كريم هو محمد صلى الله عليه وسلم. هذا معنى أنها مسلمة، أسلمت للإله الحي القيوم جل جلاله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذا معنى كونها أسرة مسلمة، استسلمت لأوامر الحق وتحررت عن أن تستسلم لفكر المفكرين ومنهجة الممنهجين وتنظيم المنظرين والمنظمين من الخلائق أجمعين، فلن تقبل إلا ما وافق منهاجا جاء من عند العليم بكل شيء الخالق لكل شيء، فهو ميزانها في الرد والرفض، في القبول والرد، في الرد والاستقبال. ميزانها منهج مولاها جل جلاله وتعالى في علاه. هذه الأسرة المسلمة إذا وعت هذا فقد أدركت أن لها مهمة في الحياة، وهذه المهمة بالإخلال فيها يدخل أعداء الله بمختلف التلبيس والتدليس والضر، فتتضرر بعد ذلك المجتمعات بتضرر الأسرة، فتتضرر الشعوب وتنهار وتنهار الدول معها بانهيار الأسرة. إذا انهارت الأسرة انهارت. نعرف مبادئ وأفكار على ظهر الأرض قامت لها سلطات وحكومات في كثير من الجهات والأقطار، فكان تأثيرها نسبيا ولكن النسبة معلقة بوضع الأسر. ما كان فيه من بلد ودولة دخل إليها فكر كالفكر الشيوعي مثلا، والفكر الذي ينكر الإله ويقول بالمادة، أو الفكر الذي يحمل التفرنج والتغرب بالاستسلام لأهل الغرب بكل ما عندهم تعظيما وتقديسا لهم، ما كأنهم خلق مثله ولا بشر مثله ولا كأنهم إلا سادة خلقوا من نوع آخر، وغير ذلك من الأفكار، ومنها المنحطة ومنها أفكار الإلحاد جاءت هنا وهناك، فدخلت الدول وكانت لها سلطات وحكومات قامت. ولكن إذا نظرنا إلى أحوال تأثيرها في البلدان وجدناها على حسب ما كانت تحمل الأسر. فالبلدان التي لم تحمل الأسر فيها حصونا من التربية والإيمان والرابطة بالحق وقرآن ووحي ورسوله تسارع التأثير فيهم وأقبلوا على تلك المبادئ باختلافها واختلاف أنواعها، أقبلوا عليها إقبالا أنساهم دينهم من أصله، وأنساهم وجهتهم إلى الرب، وأنساهم صلتهم بالوحي الشريف وما إلى ذلك. وبحسب انتشار التربية الصحيحة في الأسر كان التأثير لتلك المبادئ، وإن حمتها وفرضتها ونشرتها السلطات والحكومات والقوى كان تأثيرها ضعيف، وكان تأثيرها جزئيا ونسبيا، حتى بمجرد أن تسقط تلك الحكومة وتلك السلطة ينظر إلى حال البلدة فكأنها لم تدخل فيها ذاك الفكر أصلا بحسب الأسر. فإذا أصيبت الأمة في أسرها ووصل التأثير إلى الأسر فقد أصيبت في عمودها الفقاري، في عمودها وعمادها، أصيبت في عمق حالها وفي عقر دارها إذا أصيبت في الأسر، لأن التأثر وسط الأسر مؤشر المسار، مؤشر السائد، السائد من الديانة، السائد من الفكر، السائد من المبادئ، مؤشره يظهر في الأسر. كيف حال الأسر؟ كيف تعيش؟ كيف تحيا؟ كيف تفكر؟ كيف ترتب أحوالها وشؤونها؟ الأسر، الأسرة هي مؤشر الاتجاه، مؤشر الديانة، مؤشر ماذا يسود في المجتمع من مبدأ، من دين، من وعي، من فكر، من إدراك. نعم، الأسر هي مؤشر التأثير، وعليها يقوم الخبر الكبير. فبذلك كان إدراك المؤمن والمؤمنة لمهمة الأسرة، وأن الزواج في نفسه ما جاء في الشريعة إلا بقدسية وعقد وميثاق، سماه الرحمن في القرآن غليظ، ميثاق غليظ. تعرف ميثاق غليظ؟ فماذا تساويه مواثيق الأحزاب والدول إذا كان ميثاق الجبار يسميه في القرآن غليظ؟ هذا الذي بينك وبين زوجتك إن كنت تدرك أو لا تدرك، ميثاق غليظ. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ يقول الله إيش العظمة في هذا الميثاق؟ تحسب أنها زوجية كالحيوانية أو كأسر الكفر؟ لا، بل مواثيق تجعل صلتكما، صلة من وعى أنه عبد لله عليه مهمة الخلافة في الأرض، يقوم بالزواج ليغض بصر ويحصن فرجا فيزين المجتمع بعفاف، يزين المجتمع بإحسان، يزين المجتمع بأدب، يزين المجتمع بالبعد عن الفحشاء، وينتجون من يردون على الحوض. تناكحوا تكثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، أباهي بمن يرد منكم على حوضي ولن يرد على حوضي من عاش مخالفا لمنهاجي في الحياة. من عاش مخالفا لسنتي في الحياة لن يرد على حوضه هناك. من تشعشع في فكره استحسان القبيح المخالف لسنته فاستحقر سنته وأخذ المستقبح لذا أو ذاك ممن زين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا وعاش على ذلك، فلا يبالي بترك الصلوات في بيته ولا تأخيرها عن أوقاتها ولا أن يطلع الشمس وتطلع الشمس وهم نيام كبارا وصغارا في البيت، ولا يبالي بقرأ القرآن في البيت أم لم يقرأ، ولا يبالي أمر صاحب السبع السنين من الأبناء والبنات بالصلاة أو لم يؤمر، ولا يضرب على تركها في عشر ولا شيء من ذلك الموارد في السنة والتربية النبوية أصلا. فهذه أسرة تسميتها مسلمة فيه تجوز، مسلمة ضيعت الإسلام، مسلمة ضيعت حقائق الإسلام، مسلمة ضيعت منهج الإسلام. تسميتها بمسلمة يعني مسلمة لله، هي أسلمت لمناهج العصر، لبرامج الكفار، لبرامج الغافلين والفاسقين في الأرض، أسلمت لها، قدستها، تابعتها ونفذتها واعتبرت أن ما فيها ثقافة وعلم ورفع. من الذي صاغ هذا؟ من الذي كتب هذا؟ من الذي رتب هذا البرنامج؟ فاسق وساقط ومنحط، كيف تحول إلى قدسية في ذهنك وذهن أسرتك؟ أنتم أسرة مسلمة، تقدسون من؟ تعظمون من؟ المسلم محرر عن أن يقدس غير ربه، فلا يقدس إلا ما قدس الله وما عظم الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى. أما ما تخالف عن دينه كيف يعظم؟ أما ما خالف منهاجه كيف يقدس؟ تقديسه النفاق، تقديسه ضعف الإيمان وزوال الإيمان والعياذ بالله تبارك وتعالى. إنما يقدس ما قدس الله وما عظم الله جل جلاله. إذن فالإدراك أولا أن تدرك مهمتك ومعنى الميثاق الغليظ بهذا الزواج الذي جاء الاعتناء به. أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المسجد واضربوا عليه بالدف، هكذا جاء في روايات صحيحة عنه صلى الله عليه وسلم، واعتنى بهذا الأمر. وبعض الزواجات ذكر خبرها على منبره الشريف، وأنتم تعلمون أن منبره مكان البلاغ لرسالته، ويطلع على المنبر ويقول وإني زوجت فاطمة بعلي على 4 درهم 100 درهم إن رضي علي، صلى الله عليه وسلم. مشان هذا الخبر في المنبر زواج هذا، لأن الأمر متصل بالمبدأ، متصل بالمنهج، متصل بالقيم. تكوين الأسر شان عظيم وكبير، إذا أدركت المهمة لا بد أن تهتم بالقيام بشانها وواجبها ودورك فيها رجلا وامرأة. إذا عرفتم ذلك تحت الميثاق الغليظ الذي سماه الخلاق بذلك، فإن من أعظم مهامكم إذن أن ترعوا منهج الله فيما يتعلق بكما وما ينشأ منكما ومن يعيش معكما في البيت. فمن عاش معكم في البيت. إذن إدراك المهمة ومعنى أن الأسرة مسلمة وابتعاث العزيمة للقيام بالأمر هي الخطوات الأولى والأسس لقيام الأسرة المسلمة وبنائها بناء صحيحا يتحدى معطيات العالم ومجرياته من الأحداث والتحولات والثقافات والأفكار المختلفة. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ديننا الإسلام، منهجنا الإسلام، نحن ارتضينا منهج الله، فنحن فوق فكر البشر كائنا ما كان، وبهذا المنهج السامي نحسن التعامل مع الأفكار المختلفة وإن فسدت بمنهج هذا الإله جل جلاله وتعالى في علاه، فنعرض عن الجاهلين ونعفو ونصفى عن المسيئين ونترك من تركنا فلا نتعرض له، ونقاتل من صد عن سبيل الله ومن اعتدى على خلق الله وعلى دين الله في الأرض بمنهج الله، نقاتلهم بمنهج الله لا بدوافع الحمية من أنفسنا، فلا حمية جاهلية تتفق مع الإيمان، ولكن غيرة على أمر الله ودينه. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، ستجدون آخرين يريدون أن يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوه واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فمن يقول وإن كان من قوم بينكم فدينتم مسلمة لأهلي إلا أن يصدقوا وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين كفارة لقتل خطأ ما تعمد ولا أراد قتل مسلم، لكن قتلت مسلم والله بغير اختيار مني، كان سائق سيارة مسكين كان يرمي صيد أو طائر وقعت في مسلم من دون اختيار، خلاص كفر اعتق رقبة، ما عندي رقبة، صم شهرين متتابعين خطأ. أيوة خطأ، ما عليك القصاص ولا عليك الذنب إلا كفر عن هذا الخطأ بعتق رقبة فإن لم تجد بصيام شهرين متتابعين. أما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قرآن صريح وبيان واضح، لا يمكن لأنظمة الأرض بأصنافها أن تحمل منهجا في السلام وصد الظلم خيرا من هذا ولا أشرف من هذا، غاية في الوسط، غاية في مصلحة البشر، لا يمكن أن نوجد أحسن منه لمصلحة البشر قط. فمن يريد أن يسمي قتال المعتدي وصد الظالم تطرف أو إرهاب أقول له راجع نفسك في المسميات، ومن أراد أن يسمي الاعتداء على الغير وتجاوز الحد جهادا في سبيل الله ونصرة الدين يقول له صل صحح مفهومك وارجع إلى وسطية الكتاب، وارجع إلى ميزان القرآن تجده يوضحها لك بينة يمنة ويسرة. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، مشي لكم طريق من عند الله لا تتعرض له، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، ما جعل الله لكم عليهم سبيلا، ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. ثم يقول لا ينهاكم الله الذي لم يقاتلكم بدينهم يخرجوكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله والآخر يوادون من حد الله ولو كانوا أباهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لكن يبرون يقسطون إليهم في غير المحاربة. نعم، ما لم يحاربوا تبروا تقسطوا إليهم، تودونهم لا، توالونهم لا. الولاء والمودة لله ولمن آمن بالله. إذا علمنا هذا فالأسرة المسلمة تقيم منهج الله في وسطها. فأول الخطوات تعلم أن لها منهجية نزلت من السماء، فلا حق لمنهجيات الشرق والغرب أن تلعب بأسرنا ولا أن تخادعنا في أبنائنا وبناتنا، فليس بضاعة للبيع لمن هب ودب. إننا وياهم عباد الله، لا نرضى أن نكون عبيدا لغيره جل جلاله. إذا كان الأمر كذلك فهذه الخطوات الأولى في وعي المؤمن والمؤمنة للقيام بواجب المنهجية وسط الأسرة. المنهجية وسط الأسرة المعروض علينا كثير مسموعا ومرئي. يأتي هنا دورنا، إنما نقبل ما ينمي الإيمان ويقويه. واعتبر، اعتبر بداية، أول ما يولد المولود فينا تاتي لنا السنة بالأذان في أذنه اليمنى وإقامة الصلاة في أذنه اليسرى. فهذه ثقافة في الشريعة في الدين. تحسب الثقافة ترفع تأخذ زوجتك إلى المستشفى فقط؟ أه؟ يولد المولود لا يدري أحد أذن ما أحد أذن، ما هو حول الأذان ألا يقول هو ذكر ولا أنثى، وعاف مات ولا ما ماتت، وأمه ماتت ولا لا، وانتهت المسألة. هذه ثقافة يستو فيها الكافر والمكذب والمصدق والمؤمن، ولكن وين ثقافة الإيمان؟ ثقافة الإيمان والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قرة عين، كيف قرة عين؟ سبب لدخول الجنة، سبب لرفعة الدرجات، سبب للنعيم الأبدي، سبب لصلاح البال في الدارين. هذا قرة عين، لا يكون سببا لدخول النار. إذا علمنا انطلاقنا من حيث كوننا مسلمين أننا لا نقبل ما يخالف منهجية الله لا مرئية ولا مسموعة، فعندنا إذن تنمية الإيمان أول ما يلزمنا. تنمية الإيمان منها هذا الأذان. أذن سبحان الله، هذا صبي صغير، طفل، ابن أو بنت، ما يعرف الكلام هذا، وهي الله أكبر الله أكبر ويفهمكم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، لتتغذى روحه بمعاني هذا التوحيد والكلام العظيم قبل أن يسمع أي كلام آخر. سمعوا اسم الله واسم ثاني معك في الأذان، اسم واحد اسمه محمد، في الأذان اسمين، اسم الرحمن واسم حبيبه، وعلى قوائم العرش كذلك، وفي شهادة التوحيد كذلك اسمان، اسم للحق واسم للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا. وهذا المعنى الذي استقاه حسان بن ثابت يقول: وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهدوا. ما تجد اسم ثالث فيه ألفاظ الأذان في اسم ثالث؟ هات ولا فيه. كذلك في تشهدك في الصلاة، في كل صلاة تذكر اسمين بس، هم تحيات البركات صلاة طيبات وله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا، اسمين ثانيين وسط الصلاة تذكرهم في كل تشهد، اسم الله واسم محمد، من شان يلتفت شعورك إلى مقام محمد. من بين الأسماء ملائكة جن أوادم أنبياء، ما حد إلا الله يأخذ اسم الواحد ده بس يحطونه، وده اسم واحد يحطه مع اسمه على قوائم عرشه وفي وسط الصلوات وعند الأذان اسم هذا. فإذا هذا ليس عادي، هذا بشر لا كالبشر، هذا إنسان ليس كبقية الناس، هذا ذو مكانة، هذا ذو منزلة عند الرب صلوات ربي وسلامه عليه. فنسمع الطفل الصغير اسم الله واسم محمد ليعلم عظمة الله وميزة محمد من بين الخلق، فينشأ على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا يأتي لنا الدور في أن لا نرضعه إلا بتسمية الله جل جلاله، فيأتي عندنا آداب الرضاع وأن تكون أمه المرضعة وهي أولى به من غيرها آكلة من الحلال، ولا ترضعه إلا وهي تسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم عندما تناوله الثدي، ولا تشتغل وقت رضاعه إلا بذكر أو تلاوة أو خير، حتى يكون الرضاع رضاع لبن يغذي الجسد ورضاع معان تغذي الروح، فيطلع متكامل طفل روحه مغذى وجسده مغذى. ها، وهكذا كان الصالحون في الأمة يشترطون على الأم المرضعة ألا ترضع إلا وهي تقرأ قرآن، أو لا ترضع إلا وهي تذكر الله جل جلاله من بداية النشأة والتربية. ولذا لما سألوا مرة بعض أهل العلم قالوا فوارق كثير بين أولاد اليوم وأولاد كنا نشهد فيهم حياة واحترام لأباهم، نروح هنا الأولاد الصغار دول رجعوا بشكل ثاني. قال اسمع، كان الناس يعلمون النيات من بداية الزواج، وكان أباهم وأمهاتهم وأخيار بلدهم يلفتونهم للخير ويمنعون الشر، ويقع في بداية الزواج لا اختلاط رجال بالنساء ولا أغاني ماجنة ولا شيء من ذا الكلام، ولا في ذهن الزوج ولا الزوجة صور مخربطة من هنا ومن هنا، كل واحد يعرف زوجه وزوجته بس، ويسمون الله ويرضعونهم على الذكر. طلعوا أولاد كما عرفت من سابق، قال اليوم النيات غير موجودة، والزواج من بدايته سهرات مخربطة وكلام ماجن وأذى للجيران وغير الجيران طول الليل، وما ولا يعرف اسم الله. قال ويدخل عند زوجته لا صلاة ولا سنة الزفاف، سنة الزفاف ما يعرف سنة الزفاف ركعتين صلاة ما بدها سمع بها، مسكين المسلسل ما علمه إياها، ولا يعرف يقرأ على ناصيتها بسم الله اللهم من يسك من خيرها وخير ما هي له وما خلقت له وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما خلقت له وشر ما جبلتها عليه، ما يعرف هذا ولا يعرف حتى اسم الله، فيكون الشيطان شريكه في الأولاد. وقال ويجيها وعنده مناظر كثيرة جابها من المسلسلات وغيرها، وعنده مرا ونسوان كغثانيات معه في ذهنه، قال إن لله إن قال يطلع الولد كيف هذا، بيطلع الولد كم شكيت ريجي تشتكي، بيطلع الولد هكذا وخسم هكذا، لأن الأساس مفقود، الأساس مفقود، الأساس في التربية، الأساس في التقويم، الأساس في البناء. وكان للإمام الشعراني من علماء مصر يقول إني أعاشر أهلي على الحالة التي أدخل فيها في الصلاة، قال قلبي وأنا أصلي في حضوره مع الله وأعاشر أهلي مثل هذا. الله أكبر، إيش هذا العجب في استمرارية معنى الحضور مع الله حتى في وقت معاشرة الأهل. ولذا فسر مرة أبو الحسن الشاذلي فسمعه العز بن عبد السلام فتعجب من تفسيره الذين هم على صلاتهم دائمون. قال جلس مع جماعة من علماء مصر كبار فيهم العز بن عبد السلام، قالوا تكلم معنا. قال بما تكلم أنتم علماء؟ قال تكلم. قال أصليتم؟ قالوا عجب، تقول للعلماء هكذا؟ قال إنما عنيت الصلاة الدائمة. إيه صلاة دائمة؟ قالوا الذين هم على صلاتهم دائمون تتغلغل معاني الصلاة وأسرار المناجاة في قلوبهم، فيدومون على الخشوع خارج الصلاة كما هم وسط الصلاة. وأخذ يشرح صاحب العز بن سلم قال أيها الناس تعالوا اسمعوا هذا الكلام الحديث عهد بربه، قال تعالوا شوفوا كلام طري عن معاني القرآن الكريم، فهم في صلاة دائمة يقول، وهم محافظ على الصلاة في وقتها. قال هو في خارج الصلاة في صلاة كما يقول النبي في منتظر الصلاة، أنتم في صلاة ما انتظرتم، فمن لنا لونية صالح الآن في المجلس ينتظر صلاة العشاء هو في صلاة، نحن في محاضرة ولكن مكتوب مصلي مثل الذي يصلي لأنه جالس من أجل. وانضاف إليها عدو مجلس علم نعمة من الله تعالى، يقول صلى الله عليه وسلم من جاء إلى المسجد لا يريد إلا أن يعلم خيرا أو يتعلمه كان له كأجر حاج تام من حجته. فلناخذ العلم بوجهه ونعرف المقومات والأسس لبناء أسرنا، تنمية الإيمان بالله وبرسوله وتعظيم الحق ورسوله ومحبة الله ورسوله في قلوبنا وتسري من قلوبنا إلى قلوبهم، ننوي فيهم النيات الصالحة. الحق يعرض علينا في النيات. قال تعالى: إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، أني خالصا لك. يعني تقول إذا يخرج الولد مني هذا الحمل اللي في بطني أفرغه في بيت المقدس يخدم هناك الأنبياء والصديقين وصالحين ويأخذ يعمر بيت المقدس ويكون مفرغ لهذا العمل محررا، نذرته لك. الله عرض هذه القصة لنا من أجل نتعلم النيات في أولادنا، ما ننوي من ورائهم، ما تتطلع أنظارنا إليه من أولادنا، تريد ماذا؟ تريد أولاد لماذا؟ فذكر الله هذه النية، ومع ذلك وضعتها بنت ما كانت ابن، فلما وضعتها قالت ربيني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت، وليس ذكرك الأنثى، وإني سميتها مريم، وإني يعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها، فتقبلها ربها بقبول حسن، ونشأت مريم النشأة الصالحة، وجانت لها المعجزة بعد ذلك والآية الكبيرة، ولدت عيسى من غير أب، وعاد عيسى موجود في السماء، سينزل إلى الأرض ويكمل أثر النية الصالحة لحنة أم مريم. لما نوت نية صالحة بارك الله في المولودة منها مريم وفيما جاء من مريم بعد ذلك، لأنها نوت مع الله نية صالحة. فهكذا النيات مع الأبناء والنيات مع البنات. قال تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، ما تدري من ينفعك منهم حقيقة، ومن كان أتقى هو أنفع لك وخير لك في الدنيا وفي الآخرة. وأما الذي عنده مقياس اللي يجيب دخل أكثر من الأولاد هو قرة العين وهو طيب، قل مقياس حقك بيتخرب قريب، هو أصلا خارب من الآن، لكن أنت تتصور أنه صحيح، شوية شوية لما تمرض وإلا تصلح الروح إلى هنا تعلم أن المقياس حقك باطل. ليس من يجيب لك المال من الأولاد هو الأفضل ولا هو الأصلح، من كان من أولادك أتقى فهو أصلح لك وخير لك في الدنيا وفي الآخرة. ومن الأولاد من يرفع الله بدرجات أبيه وأمه درجات كبيرة، ومنهم من يكون سبب دخول أبيها وأمه إلى النار والعياذ بالله تبارك وتعالى بإهماله. إذن إذا علمنا شؤون الإيمان وما تعلق بذلك من تنمية معاني المحبة والولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن سياج القيام بذلك وأساسه السنن الكريمة، السنن الكريمة وتطبيقها في البيت، تطبيق السنة عند الطعام عند الشراب عند دخول البيت. يظل الشيطان القرين لك الموكل بك خارج البيت ما يقدر يدخل طول الليل ولا يبيت في بيتك لأنك قلت بسم الله عند الدخول، لكن من دون ما تقول ذا الكلمة لا داخل لا وسط الفرش حقك، من معك سرير بيقعد في سريرك وبينام في سريرك، قرينك هذا الذي يمشي معك، يولد بولادتك ويموت بموتك، لكن كلمة واحدة تمنعه طول الليل يبيت خارج البيت، ها؟ بسم الله وانت تغفل عنها. النبي علمك إياها وربحها كبير وهي سهلة وانت تغفل عنها وكل يوم تدخله معك، هو عدوك خلق إلا ليختبر به. وجعل الله سبحانه وتعالى لكل قرين من الجن من الشياطين ومن الملائكة، فمقترن بكل آدمي ملائكة معه بالليل والنهار. قال الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر، يعني بأمر الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. قال تعالى: ويرسل عليكم حفظة. ومقابل ذلك في شيطان واحد قرين لك يولد بولادتك ويموت بموتك، موكل بك وكيل لإبليس، يوسوس عليك يزين لك الشر يكسلك عن الخير يصعب عليك أمر الخير، قرينك. إذا ذكرت الله فر منك ما يقدر عليك يخنس، إذا غفلت عن الله ومن يعشو يعني يغفل، ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. إذا كان الأمر كذلك فلا بد من بعد التربية الأولى على يد الأب والأم في البيت الطعام الحلال، السنن النبوية، تعليق القلب بتعظيم الله ورسوله والدار الآخرة، يشاهد من أبويه تعظيما أو تطبيقا للشريعة في وسط أسرته وبيته، بعد ذلك يأتي دور التعليم واختيار المعلم. واحد، هذا أمر مهم. بعد التعليم الأولي المتلقى من الأب والمتلقى من الأم، حتى ذكروا أن من السنن أن يبدأ مع الطفل عندما يبدأ في النطق باسم الله الله الله، وكان الناس يخاطبون بها أولادهم في مثل هذا الوادي تلقائيا، حتى عجب قبل ما يبدأ الكلام الله الله يا الله، هكذا يقول لولده. لما يبدأ ينطق ببابا وماما ومثلها يبدأ يتعود النطق بسم الله سبحان، لأنه يسمع الله الله من أبوه كثير من أمه كثير. وهكذا لما ينشأ هذه التنشئة وتبدأ عجينته تعجن على موافقة الوحي الشريف وعلى الاستعداد بالفطرة لأوامر الحق جل جلاله ومنهاج رسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبعد البدايات وسط الأسرة بذاتها والانتباه من الألفاظ والمنظورات والمسموعات وأخذ الآداب النبوية، يأتي دور التعليم واختيار المعلم، ويأتي مع ذلك اختيار الصديق من يجالس هذا الولد، إذ الطباع تسرق الطباعة، والمرء من جليسه ما ضرنا غير الجليس وغرنا وأضاعنا فتحرى في جلساك. فلا بد من النظر في شان الجليس، الجليس للكبار والجليس للصغار، من يكون. والآن امتد شان الجليس إلى ما يتعلق بالبرامج نفسها وسط البيت، يخاطب من ويجالس من، بل من البداية حتى اختيار نوعية اللعب. ونحن نعرف مثل هذا الوادي كان حتى لعب الصبيان منوط بمعنى من التربية، بمعنى من الذكر، بمعنى من الخير، كثير من الألعاب السائدة بينهم، وبعضها يخلطونها بذكر شيء من الألفاظ يترنمون بها فيها ذكر الله أو شيء من الأمثلة الطيبة. مع ذلك كله نوعية اللعب وكيفية اللعب أيضا محطة من محطات المقومات والأسس. يقول لي بعض الإخوان هنا عنده بنت صغيرة لازالت في السنين الأولى، يقول الألعاب لما نجيب لها في بعض الأيام ألعاب الجديدة في الكمبيوتر، قال له لاحظ فيها طبعها تتنفرز ويضيق خلقها وتقول في حال ألعاب عادية نجيب لها من بعد، هذه البنت هادية وطبعها هادي ومتكلمة معنا تمام ومتفاهمة معنا، صغيرة هذه ما تؤثر. خربطت الأشياء الآن التي داهمت الناس مثل ما قعدوا علينا سنوات في الكرتون، فرد كرتون حق الأطفال، يريدوا كرتنة الأطفال وما يعمل. على كل حال وسطها أمور المنطق ما حدو، العقل ما حدو، صور شجرة تحول إنسان، إنسان تحول حجرة، حجرة تحول حيوان، حيوان يعني البديهيات من العقل والفطرة متناقضة مع معادها شيئا. وبعد ذلك كلامه في بعضه في هذا سايس من عند النصارى في بعض كل ما يحطونه في وسط هذه الأفلام وما إلى ذلك، يعني تطورت الأمور وجاءت الألعاب والصور وما إلى ذلك. يحتاج الطفل إلى لعب، لكن اختيار نوعية اللعب ووقت اللعب وكيفية اللعب مما له أثر على شخصيته على تكوينه على خلقه. وإذا تعلق شيء من أحد من الأطفال والناشئة من الشباب بلعب كرة أو غيرها، فلناتي بضوابط الشريعة وناتي بستر العورة ووجوبها، وناتي بأن لا يكون وقت الصلاة ولا يزاحم إقامة الصلاة في وقتها، وناتي بالبعد عن الألفاظ السيئة الخبيثة، وناتي بنية التقوي للجسد لأن يقوم بدوره في الحياة في طاعة الله وفي خدمة الأسرة وفي خدمة المجتمع إلى غير ذلك. يجب أن نخلطها، أو خلقنا تبع لبعض الأفريقا اللي من الخارج ومن الغرب بكل ما عندهم. ماذا عندهم؟ بشر مثلنا، وفقدوا قيم وفقدوا مبادئ ورتبوا أنفسهم على ترتيب، فمتى تحولوا قدوة في كل شيء؟ متى تحولوا؟ ومن الذي جعلهم قدوة؟ هذه هي المغالطة التي غلطت بها الأمة لإخراج قدوة محمد وقدوة الصالحين إلى قدوة أهل الفساد في الأرض، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لبعض أصحابنا من المسلمين الغرب لما يجون هنا يتعجبون حتى في لبس بعض الشباب حقنا شيء من الفلاين هذا على قولهم، في بعضها شعارات لفسقة وساقطين معروفين هناك بالفسق ولا كذا، وذا فرحان بيعدها موضة وهي فيها تمجيد أو لمؤسسة من مؤسساتهم إما الربوية وإما الخمرية حق الخمر والكحول والمسكرات، وذا شاب يشوف نفسه مثقف يحط الشعار حقهم يمشي به في صدره، صدرك شريف يا شاب، صدر مسلم، ما يمجد هؤلاء الفسق الساقطين. ها حط صورة مسجد نبيك، حط صورة كعبة ربك، هالحق ما تجيب لي مؤسسة ساقطة هابطة وبعض كلمات أصلا في حد ذاتها الكلمة خبيثة بالإنجليزية مكتوبة وهو يمشي بها. أصحابنا المسلمين لما يجوا من الغرب يقول إيش نحن هناك في بلاد الغرب نستنكره وما نرضاه لأولادنا نفر من نجي عندكم أنتم مسلمين ناشئين في الإسلام وحصل هذا مشبح في صدوركم مشبح في ظهوركم، تأخذون تقليد أعمى ما يعرف هو لو عرف حقيقة معنى الكلمة أو الإشارة اللي فيه هو ما بيرضى بنفسه لنفسه أصلا، لكن ألقيت عليه أن هذا تطور وثقافة وتبع اللاعب الفلاني وروح لك وراء والعدرة بنفسه هو فين ومنهجه فين، وصار يهدم نفسه بنفسه. إذن فنحتاج إلى حقيقة الوعي، إلى حقيقة الإدراك، إلى حقيقة فهم الخطوات التي نخطوها، واختيار الأصدقاء لأبنائنا وبناتنا وربطهم بنصيب الأسرة تقوم في البيت على وجود ذكر الله، وجود التلاوة نفسها مؤثر ونافع، فإذا انضاف إليه تأمل للمعنى ومعنى في شيء في التفسير كان أنفع وأعظم، ولكن مجرد التلاوة وسط البيت مقوم جيد لنزول الرحمة وسط البيت ولدخولها قلوب الناشئة والأسرة. ونبينا يقول في الحديث البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض، وعندنا آية تبين لنا القدوة في بيوت النبي وأسره. كيف يقول الله لأمهات المؤمنين واذكرن ما يتلى في بيوتكن، يعني غرف حقكن إيش هو إيش اللي يتلى في بيوتهن، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قالوا آيات الله القرآن والحكمة كلام صلى الله عليه وسلم، اذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فكل بيت من بيوت المسلمين ينبغي أن يتلى فيه ما يتلى في بيوت النبي، كتاب الله والآيات والحكمة يتلى في بيوتكن، هذا محل البيوت، محل التلاوة وسط البيوت، ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فكيف تجد بيت مسلم أسبوع ما حد قرأ قرآن فيه، أسبوع ما في حلقة ذكر وسط البيت، أسبوع ويدخلون يخرجون بلا بسملة كلهم. يقول صلى الله عليه وسلم إذا جاء الإنسان إلى بيته أراد أن يدخل فإن قال بسم الله إن سمى الله عند دخوله قال الشيطان لا مبيت لكم، ماشي لنا مبيت وسط الدار هذا. طيب قال فإذا قرب العشاء فإن قال بسم الله قال الشيطان لا مبيت ولا عشاء، فيظل الشيطان قرينه جائع وخارج البيت. طيب قال فإن دخل فلم يقول بسم الله قال الشيطان ثبت المبيت، مبيت هو الحصل لهم داخل، إن كان برد وتكننت بالغطاء حقك بيتغطى معك، وإن حر فكيت المروحة والمكيف بيتكيف معك. شيطان قال ثبت المبيت، قال فإذا قرب العشاء وقال بسم الله قال ثبت المبيت ولا عشاء، طيب ما في عشاء لكن نبيت عنده داخل. قال فإذا دخل البيت فقال بسم الله فقال الشيطان لا مبيت، فإذا قرب العشاء فلم يسمي قال ثبت العشاء ولا مبيت، نتعشى والمبيت نخرج برا. فإذا دخل فلم يسمي الله وقرب العشاء فلم يسمي الله قال الشيطان ثبت المبيت والعشاء، كله موجود عندنا يتعشى ويبيت معه والعياذ بالله. فإن سمى الله عند الدخول والخروج قعد الشيطان يتحسر تحت البيت لا مبيت ولا عشاء فيبيت هكذا. وجاء في الحديث أنه تقابل شيطانان كان أحدهما سمينا كحيلا دهينا والآخر أشعث نحيل، فيقول يضحك على صاحبه يقول ما لك هكذا؟ قال أنا عند رجل إن ادهن قال بسم الله فأظل شعثا، وإن لبس قال بسم الله فأظل عاريا، وإن أكل قال بسم الله فأظل جايعا، وإن شرب قال بسم الله فأظل ضاميا. وقال أما أنا عند رجل لا يذكر اسم الله على شيء من ذلك، فأنا أشركه في طعامي وشرابه من حتى إتيانه أهله، حتى لما جي عند أهله أنا أجي معه. قالنا لله وإنا إليه راجعون. يصير الشيطان الولد هذا شركة بينك وبين واحد ثاني، إن لله وإنا إليه راجعون. فهكذا قال تعالى المخاطب لإبليس وشاركهم في الأموال والأولاد، أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان وإلا مواعيد طويلة عديدة، وبعدين مشي منها يصبح كما يوعد الخلق هكذا ويكذب عليهم إلى آخر شيء في القيامة. قال الشيطان إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. إذن فلا قدرة عنده ولا عند أتباع من شياطين للنسجين بمرامجهم كلها إلا أن نستجيب لهم، من دون ما نستجيب لهم ما يقدرون. قال الزمان هو كله ما عاد خلانا أعرف ربي أولادي. عندك صدق مع الله؟ عندك توجه بتربيهم حتى في أخبث زمان بيطلعون صالحين؟ لأن ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا. من دون الوسوسة ما يقدر عليك بشيء، وسوس لك ما أطعته ولا يقدر عليك. وتقدر بالأسلوب الحسن والجمع بين العاطفة والحزم. الأسرة تحتاج إلى جمع بين العاطفة والحزم. عاطفة حنان يشعر به منك الأهل، يشعر به منك الأولاد، حنان وعطف تقبيلهم وهم صغار. وقال أن ريحهم من ريح الجنة. كان يقبل صلى الله عليه وسلم الصبيان، رآه واحد جاء من العرب قال تقبلون صبيانكم؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال صلى الله عليه وسلم وما أصنع لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ ما أملك لك. يقول صلى الله عليه وسلم إن الرحمة لا تنزع إلا من شقي. فوجود الحنان ووجود العطف مع وجود الحزم، لأن بعض الناس يغلب عليه الحنان والعطف وبعدين صلح أي شيء ما عاد يضره وترك أي شيء ما عاد يضره ويضر ولده من هذه الحيثية، والثاني كله شدة وكله غلظة وأنه جبار كبير يدخل البيت كله ينتفض منه صغار وكبار ما يرتاحون معه. فهذا غليظ بشديد. إن الرجل لا يحشر مع الجبارين وما يملك إلا أهل بيته، ويحشر مع الجبابرة فرعون ومرقل. اللي جاب هذا عند هذول يقول كان متجبر في داره وصلح له جبروت على الصغار هذول مساكين على الحريم شوية شوية. الجبروت مطلوب ولا زيادة الرقة والعطف حتى تضيع الواجبات مطلوبة، ولكن هذا الحزم. كم كان يحن صلى الله عليه وسلم على الأطفال والصغار حتى إلى حدود بعيدة عجيبة. يقول سيدنا أنس رأيت صلى الله عليه وسلم مضطجع، فجاء الحسن وهو طفل فجلس على صدره وبال. قال فجيت أحمل الحسن. قال ففتح عينيه كان نايم صلى الله عليه وسلم. قال فتح عينيه قال مالك؟ قال الصبي يبول. قال دعه اتركه، أما تدري أن من آذى ابني هذا فقد آذاني؟ يقول إيش هذا؟ لكن رآه يوم من الأيام تناول تمرة طفل صغير والتمرة صدقة، بسرعة بادر وادخل أصبعه الشريفة وخرجها. إيش؟ قال هذا من الصدقة، والصدقة ما تحل آل محمد. فخرج يقول أما تدري يا أبني أن كخ كخ كخ، أما تدري أن لا نأكل صدقة؟ وخرجها من وسط فم. شوف كيف مع الرقة والرحمة وقت الحزم، حزم وقت العدو. قال ما تدخل بطنك قدامي شيء ما يحلك. لا 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 خرجه من وسط فمه وهو صبي صغير، والمسكين هذا صغير ما يعرفه تمرة واحدة ما تضر. ما قال كذا، طهر طهر وعفاف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتربية قويمة. فهكذا كان حتى بعضهم لما يجون بأطفالهم عنده يحطهم على رجليه فيبولون، يحترج الأب يقول دعوه بيحمله يقول لا تزرم الصبية بوله، لما يكمل بوله تمام يحملوا يناولهم إياه. قالوا من كريم خلقه حتى ما يرش عليه بالماء. لما يخرج الأب إذا خرجوا أهل الصبي يقول هاتوا الماء ويرش عليه صلى الله عليه وسلم. شفت الخلق الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا حتى شوهد يجي عنده الحسن والحسين يمسك بيده وده يطلع برجله في ساق النبي وإلى الركبة ويطلع النبي يمسك بيده فوق ويطلع لهم ما عند كتفه ويردوا إلى عبهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك كان حظ الصبيان منه حتى وهم يلعبون في الشارع يسلم عليهم. تعجب واحد من سيدنا أنس يمشي في الشارع حصل صبيان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أطفال، قالوا تسلم على أطفال يا صاحب رسول الله؟ قال كنت أمر مع النبي على الأطفال فيسلم عليه. النبي محمد بنفسه قال كان يسلم على الأطفال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا لا يزال المهمة والمسؤولية في بناء هذه المقومات من هذه التربية والتي نعم واديكم فيها بحظ كبير منها على مدى القرون. كان واحد المرضعات عندكم في قيدون هنا، كان تكون عندنا في السيرة في التاريخ، يقولون كتبت فتاوى السبكي 3 مجلدات، قالت في آخرها وليعذر الواقف عليه إن نقصت في حرفه وغيره فإني كتبت هذا وأنا مرضع. قالت 3 المجلدات كتبتها وأنا مرضع. ترضع على الطفل أطفال حقها وتكتب. قالت وفي أيام الرضاعة أنجزت كتابة 3 مجلدات فتاوى الإمام السبكي في فقه الشافعي رضي الله عنها. هكذا كان النساء وهكذا كان حال المرضعات سبحان الله. والآن كان بغناها تقرأ كتاب بس ما تكتب، كتاب قدام مطبوع الحمد لله موجودة عندنا، بس وقت الرضاع أقرموه ترضع الطفل مفرجة على مسلسلنا كده والطفل يرضع منها وتسمع كلام سيء أو شيء من الأغاني الماجنة تترنم بها والطفل يرضع منها. هذا يرضع إيش الآن؟ يرضع لبن، وإيش ثاني مع لبن يرضع؟ يرضع شوم الكلام السيء يحل فيه. الآن في عالم الحس ما عادوا المعنويات، في عالم الحس يشاهدون تأثر الجنين في الطفل في بطن أمه بالكلام اللي تتكلم بأمه والكلام اللي تسمعه إن كان طيب وإن كان سيء تأثر الجنين وسط البطن الأم. وصاروا يكتشفونه بآلاتهم الحديثة الآن، ما عادوا أمر معنوي، تأثير حتى حسي يشاهد. بل قالوا هذا الماء ماء نفسه، لو تجي واحد يتكلم عنده طيب 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 مرات تحلل هذا الماء تحصل مواده تكون ممتازة وطيبة. نفس الماء مسكه خبيث 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 وكرر الكلمة عليه مرات يوم يومين ثلاثة وحلله تحصل له خباثة دخلت وسط الله أقوله. مياه تأثرت بالكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة. ولهذا الله يضرب لنا المثل، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها تؤتي أكلها كل حين بإذنه ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فالله يثبتنا بالقول الثابت ويجعلنا من أهل الكلام الطيب ويرزقنا أسر صالحة ويعيننا على القيام بأدوارنا فيها ويجعل مساعينا ناجحة في أسرنا، لا نخسر أنفسنا ولا أهلينا يوم القيامة ونحل مع أهلينا في دار الكرامة. اللهم آمين. للزوجة في المقومات الأسرة الصحيحة النظر إلى المخطوبة أصلاً مجتمعاتنا نستطيع ذلك. نعم، وارد في السنة مسألة النظر إلى المخطوبة وهو الوجه والكفين فقط ومن غير خلوة، هذا معلوم. ولكن بعض المجتمعات يقول ما يتوفر فيها ذلك. يتوفر فيها أن تبعث من أقاربك من تثق به من نسائك ومحارمك من تنظر إليها، هذا أيضا وثابت. بعد ذلك نسبة النجاح في الزواجات التي تمت في مثل المجتمعات عندنا التي ما كانوا يحصل منهم مثل هذا النظرة ولا غيرها، كانت نسبة النجاح عالية جدا، كانت أسر متماسكة مترابطة، نادر تسمع طلاق، نادر تسمع فراق قولة على مدى قرون. المجتمع المسلم اليوم بدأ ينحط، وبعد عدو ما هو ينظر بس ينظر ويتمشى معها عدو قبل الخطوبة قبل العقد من بعد الخطوبة ويتصل بها بالتليفون هلو هلو وتليفونة مرأة ومع ذلك بعدين حفل زفاف يمسك بيدها قدام النسوان ولا كذا يطلع وقد يصل إلى حد شربها وتشربه ولا شيء من ذا قدام النسوان وبعدين بعد شهرين تبدأ المشاكل أحيانا أقل من شهرين وبعدين فشل نهائيا وطلعت أشياء كبيرة لأن بعض الدول العربية قريب مننا من جيراننا في خلال السنة وصلت نسبة الطلاق إلى 60% 60% 60% فشل. إيش هذا؟ هذه النسب ما كانت توجد إلا في بلاد الكفر ما كانت توجد في بلاد المسلمين لكن قلدوا الكفار فجاءت إليهم الأضرار والأشرار والعياذ بالله تبارك وتعالى. كما ذكرنا أيضا هذا بسنة من السنن وهي حسان التسمية، اختر الاسم الطيب لابنك وبنتك فإنه من حقه عليك وهو يدعى به يوم القيامة، فلا تخلي اسمه مثل اسم واحد فاجر ولا فاسق، وكما يدعى باسم ولدك والثاني ذاك يدعى بنفس الاسم، شوف لك اسم شريف من الأسماء الشريفة، فذلك من جملة المؤثرات والفوائد. ومن عجيب ما جاء في الصحيحين عندنا اعتناء سادتنا الصحابة بحمل الصبيان إلى رسول الله من الصغر، وكانوا يبعثوا بعض أطفالهم حاملين الماء يقولوا ادخلوا إلى عند النبي ليضع يده فيه فيرجع به فتشرب منه الأسرة. وكان يقول بعض أولادهم يحضروا معه صلاة الصبح بعد طلوع الشمس يصلي النبي الضحى بيرجع بيته، يقول الطفل صغير روح ادخل معه لأنه الصبي يدخل من دون استئذان، يقول روح ادخل معه شوف المحل المطهرة اللي توضى فيها باقي فيها مشرب، يقول لأطفالهم هكذا الصحابة، فكانوا يدخلوا مع النبي يجوا لمحل الوضوء حقه يشوفوا إذا أتي ماء في المحل في الإناء اللي يتوضأ منه يشربونه رضي الله عنهم، وكان طلعوا رجال عليهم رضوان الله، بل كان يولد المولود لأحدهم في البيت في الليل يقول لأمه لا ترضعيه ولا تطعمي شيء حتى أحمله في الفجر إلى رسول الله، يحمله يجيب له معه شيء من التمر فكان يلينه لهم بفمه ثم يحنكهم به، يقول الصحابي ليكون أول ما يدخل جوف ابني ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونشأوهم تلك النشأة وربوهم تلك التربية، الله يحيي فينا ما مات ويرزقنا التبعية لخير البريات ويجعلنا وياكم متعاونين على الخيرات ويجعل أسرنا صالحة بمساعي ناجحة مشكورة عند الله تصلح بها في الدنيا والآخرة. اللهم انظر إلينا وأسرنا وأهلينا وأبنائنا وبناتنا وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما إنك الكريم القدير يا سميع يا بصير يا معطي العطاء الكبير يا حي يا قيوم، أصلحنا وأهلينا وذرياتنا وذوينا وبارك فيهم ولا تضرهم وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم واجعلنا من البارين بالآباء والأمهات والبنين وفقنا لما تحب واجعلنا في من تحب برحمتك يا أرحم الراحمين.